العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه نستطيع أن نفهم هذه الآيات التي تكلمت عن مسألة الإنسان وهو آدم وزوجه في القرآن، وأنهما دخل الجنة وخرج بوسوسة إبليس ونحو ذلك من المسائل. نستطيع أن نجعل ذلك كله تمثيلا لحقائق وجودية قائمة في الواقع الخارجي، وليست هي قضية في واقع معينة، بمعنى أن هناك جنة معينة وأن هناك شخص معين كآدم دخل فيها وأخرج منها، بالبيانات التي لعله ظاهر الآيات والروايات يشير إلى ذلك. وإنما نستطيع أن نقول كما أشرنا إلى ذلك بالأمس، أن الله سبحانه وتعالى أخذ عهدا على الإنسان، وحيث أن آدم يمثل حقيقة الإنسانية، فالإنسان أخذ عهدا عليه في نشأة غير هذه النشأة وهي قبل هذه النشأة، كما ثبت ذلك من قوله تعالى: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. وقلنا بأن هذه النشأة هي أيضا موجودة مع الإنسان الآن، ولكنه نسيها ونسي ذلك العهد الإلهي ونسي أحكام ذلك العهد الإلهي الذي أخذ عليه. وعلى هذا الأساس، فمن بقي متذكرا لذلك العهد الإلهي فهو في الجنة الآن أيضا، ومن نسي ذلك العهد الإلهي فهو في نار حقيقية، والمراد من النار يعني التعب الشقاء ونحو ذلك، كما أشارت الآيات المباركة إلى ذلك. فلهذا لعله والله العالم أن هذه الآيات التي قالت: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. خب، الخروج من الجنة يعني الخروج من طاعة الله سبحانه وتعالى، الخروج من الجنة يعني نسيان العهد الإلهي. فلهذا قالت الآيات: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهذا هو نفس مضمون فتشقى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن الإنسان وهو في هذه النشأة إما في الجنة وإما في النار، وهذا ما أشرنا إليه في بحث مفصل قبل هذه البحوث، وهو أن الجزاء هو باطن العمل، لا يتصور أن الجزاء غير العمل وفي نشأة وراء هذه النشأة، لا، موجود معنا، ولكن بعضنا يلتفت إلى الجزاء وبعضنا ماذا؟ لا يلتفت إلى الجزاء. يوم القيامة عندما تنقطع كل العلائق، وعندما ينسى الإنسان ويذهب عنه كل ارتباط بغير ذاته ونفسه، عند ذلك تظهر له حقيقة أمره، كما قالت الآية المباركة: يوم تبلى السرائر. إذن الإنسان في هذه النشأة هو في الجنة إذا كان مع العهد الإلهي وكان متذكرا لله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وإذا كان ناسيا للعهد الإلهي فهو الآن في النار الحقيقية. فلهذا قال: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان فقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ على هذا الأساس يتضح بأنه لا معنى لأن نذهب ونبحث عن هذه الشجرة، هي أي شجرة؟ هل هي شجرة الحنطة أو شجرة التفاح أو شجرة الرمان أو شجرة العنب؟ لا، هذه كلها ليست هي المراد في الآية المباركة، وإنما القرآن يقول: ولا تقربا هذه الشجرة. خب، هذه الشجرة ماذا نقول، شجرة طيبة أم شجرة خبيثة؟ خب، لا معنى لأن نقول أنها ماذا، شجرة طيبة، وإلا لو كانت هي الشجرة الطيبة مو فقط أنه يجوز الاقتراب منها، بل يجب الاقتراب منها والاستفادة منها. إذا النهي الإلهي لآدم وزوجه ألا يقربا هذه الشجرة، هذا معناه أنها شجرة ليست طيبة، وإلا إذا كانت طيبة لا معنى للنهي الإلهي عنها. خب، إذا كان الأمر كذلك نرجع إلى القرآن مرة أخرى لنرى أنه ماذا يقول. يقول: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. فلعله والله العالم أن تلك الشجرة المنهي عنها في قوله تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة، هي أي شجرة؟ هي الشجرة الخبيثة، هي الشجرة الملعونة. ومن الواضح أن الشجرة الملعونة في القرآن هي الدنيا، هي البعد عن الله سبحانه وتعالى، هو نسيان الميثاق، هو الالتفات إلى الدنيا وما فيها من زخارف. الدنيا أو حب الدنيا رأس كل خطيئة. فلعله والله العالم أن هذه الشجرة هي الشجرة المنهي عنها، وهي الشجرة الخبيثة. ولكن صريح القرآن أيضا يقول: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. فلعله أيضا هذه قرينة أخرى على أن المراد من تلك الشجرة ليست شجرة خارجية، وإنما هي على نحو ماذا؟ على نحو المثل. وتلك الأمثال نضربها للناس، وليس ببعيد في القرآن حيث مثل الكلمة الخبيثة بأنها ماذا؟ شجرة خبيثة. فلهذا إذا يتذكر الإخوة، السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه بالأمس قلنا في صفحة 130 من الجزء الأول قال: وإنكم من هنا تحدث إن كنت ذا فطانة أن الشجرة كانت شجرة في اقترابها تعب الحياة الدنيا، وهو أن يعيش الإنسان ناسيا لربه غافلا عن مقام الله سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن هذه الشجرة المنهي عنها في القرآن الكريم هي الشجرة التي عبر عنها القرآن الكريم: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. خب، هذه الشجرة الخبيثة من أين نفهمها؟ ما هي حقيقتها؟ من خلال المقابلة التي ذكرها القرآن الكريم، لأنه في آيتين قبلها في سورة إبراهيم قال: وألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. هسه ما هي تلك الكلمة الطيبة؟ خب انتوا ارجعوا الى الكلمة الطيبة تجدون ان القرآن الكريم يبين ان هذه الكلمة الطيبة هي التوحيد. اكثر المفسرين يقولون بان الكلمة الطيبة هي ماذا؟ هي التوحيد، بقرينة قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والتثبيت إنما يكون بالإيمان بالله وبالعمل الصالح. إذن تلك الكلمة الطيبة هي الإيمان، هي التوحيد، هي ذكر الله سبحانه وتعالى. مو الذكر اللساني، ها، الأعم من الذكر اللساني والقلبي، يعني أن لا ينسى الله الإنسان في حال من الأحوال. إذا كانت تلك هي الكلمة الطيبة فالكلمة الخبيثة ماذا تكون؟ ها، بقرينة المقابلة تكون الكلمة الخبيثة هي نسيان الله سبحانه وتعالى، هي الإعراض عن الله سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن هذه الآيات نجعلها شواهد، والله العالم، على أن هذه الآيات التي هي محل الكلام في سورة البقرة هي أو تريد أن تشير إلى أن الإنسان مع ذكر الله فهو في الجنة، وأنه مع نسيان الله فهو أين؟ فهو في النار. ووسوسة إبليس ليست بصدد منع الإنسان من الدخول إلى الجنة، لا، وإنما كما هو ظاهر هذه الآيات بصدد أن يخرج الإنسان من الجنة. هذه الشواهد وشواهد أخرى لعلها نجدها من الآيات والروايات تشير إلى هذه الحقيقة. طبعا هذا ليس مبنى السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، ولكن في بعض كلماته توجد إشارة تلويح إلى هذا المبنى. أنا أشير إلى بعض تلك الشواهد. من هذه الشواهد ما ورد في صفحة 132 من الجزء الأول، يقول: وبالجملة يشبه أن تكون هذه القصة التي قصها الله تعالى من إسكان آدم وزوجه الجنة ثم إهباطهما لأكل الشجرة كالمثل يمثل به. إذن هي ليست قضية واقعية، يعني هناك جنة ودخلها إنسان هو آدم وزوجه وثم وسوس لهما الشيطان ثم ماذا؟ خرجا منها وهبطا منها. هذا الهبوط كما تقول بعض الروايات هبوط مكاني من مكان إلى مكان آخر. يقول: لا، كالمثل يمثل به. ماذا يمثل به؟ ما كان الإنسان فيه قبل نزوله إلى الدنيا من السعادة والكرامة بسكونته حظيرة القدس ومنزلة الرفعة والقرب ودار نعمة وسرور إلى آخره. فهو مثل ضربه الله سبحانه وتعالى. ومنه يتضح بعد معنى الهبوط. الهبوط بعد ليس هبوطا مكانيا من مكان إلى مكان آخر، بل الهبوط هنا يكون ماذا؟ هبوطا معنويا، يعني الهبوط من القرب الإلهي إلى ماذا؟ إلى البعد الإلهي. الإنسان إذا كان ذاكرا لله فهو في القرب الإلهي، وإذا كان ناسيا لله سبحانه وتعالى فهو في البعد عن الله سبحانه وتعالى. فلهذا في صفحة 128 من المجلد الأول هكذا يقول، التفتوا جيدا، يقول: فإن الميثاق على الربوبية هو أن لا ينسى الإنسان كونه تعالى ربا له، والخطيئة التي تقابلها هو إعراض الإنسان عن ذكر مقام ربه والغفلة عنه. وبالالتفات إلى نفسه وما يعود ويرجع إلى نفسه من زخارف الحياة الدنيا الفانية البالية. ثم يقول هذه الجملة: لكنك إذا أمعنت النظر، إذا تدبرت القرآن الكريم، تجد إذا أمعنت النظر في الحياة الدنيا على اختلاف جهاتها وتشتت أطرافها وأنحائها ووحدتها واشتراكها بين المؤمن والكافر. هذه الدنيا بما لها من مظاهر وبما لها من زخارف مشتركة بين المؤمن والكافر، ولكن يقول مشترك بين المؤمن والكافر بحسب الظاهر، وإلا بحسب الباطن لا يوجد أي اشتراك بين المؤمن وبين الكافر، بل هذه الدنيا بحسب ما هي عند المؤمن لا يجد فيها إلا جنته فيها، وبحسب الكافر لا يجد فيها إلا الضيق فيها. يقول وجدتها بحسب الحقيقة والباطن مختلفة في الموردين بحسب ذوق العلم بالله تعالى والجهل به. فإذا كان الله عارفا، فإذا كان الإنسان عارفا بمقام ربه وأن كل شيء من، فينطبق عليه قوله تعالى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شوفوا هذه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كل مأساة وضيق ونقص وألم يرفعه عن الإنسان، لأن الخوف يكون مما يستقبله الإنسان، والحزن يكون مما ماذا؟ مما فات الإنسان. لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذه الآية المباركة تقول من تبع هداي لا يوجد عنده حزن مما فاته، ولا يوجد عنده خوف ماذا؟ مما يأتي. بينك وبين الله الإنسان إذا لم يكن عنده حزن مما مضى، وإذا لم يكن عنده خوف مما سيأتي، يعيش بعد معيشة الجنة لو معيشة النار بعد؟ واقعا يعيش في الجنة، يعيش بكامل الاطمئنان انه لا هو عنده خوف مما سيأتي ولا حزن على ماذا؟ على ما مضى. وهذا يقوله الانسان موجود عنده وهو مع التوحيد، وهو مع الاسلام، وهو مع اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أساسا ومن أعرض عن ذكري فإن له ماذا؟ معيشة ضنكا. فلهذا يقول في صفحة 128 يقول أساسا فالعارف بمقام ربه إذا نظر إلى نفسه وإلى الحياة الدنيا وعلم أن كل شيء لله سبحانه وتعالى، فلا يكدر حياته ماذا؟ شيء. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما الناس لربه سبحانه وتعالى فيعيش في جهنم البعد عن الله سبحانه. شوفوا انظروا سيد الطبطبائي شلون يطبق الآيات. يقول هذا الإنسان الذي نسي ربه، إذ هذا المسكين بانقطاعه عن ربه يعيش أيضا ضنك الحياة الدنيا. هسه التفتوا لهالجمل، يقول كلما نضج جلده بالاعتياد بمكروه والسكون إلى مرارة بدل جلدا غيره ليذوق العذاب بفؤاد مضطرب قلق. هذه إشارة إلى أي آيات؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يقول هذا أيضا في هذه الدنيا موجود. كلما أراد الإنسان الناسي لله أن يسكن، أن يستقر، أن يخرج من اضطرابه وقلقه وألمه، نجد أنه يتجدد عليه ماذا؟ الاضطراب والقلق من جديد، ليذوق العذاب بفؤاد مضطرب قلق وحش ذائب محترق وصدر ضيق حرج كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. إذا عرفت هذا علمت أن مرجع الأمرين، يعني أعني نسيان الميثاق
وشقاء الحياة الدنيا، وأن الشقاء الدنيوي من فروع ماذا؟ نسيان الميثاق الإلهي. إذن هذه البيانات أنا بيودي، لأنه هي حدودا صفحتين الإخوة بيودي يطالعونها، هذه البيانات تشير ولو تلويحا إلى أن الجنة والنار حقيقة هنا الإنسان فيهما، إما هو في الجنة وإما هو في النار. وبعض الآيات المباركة أيضا يتذكر الإخوة في بحث أن الجزاء باطن العمل أشرنا إليها، قلنا الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. خب من الواضح بأنه هذا العذاب فقط للذين يأكلون أموال اليتامى، يعني الذين يظلمون ليس كذلك، الذين يكذبون ويسرقون ليس كذلك، هذا من باب ذكر المثال، من باب ذكر المصداق، وكل معصية أيضا هي كذلك. وهكذا بالنسبة إلى الجنة، فروح وريحان وجنة نعيم يطوفون بينها وبين حميم آن. أساسا هذا الطواف مو سيطوفون بينها وبين حميم آن، بل الآن يطوفون في نار جهنم، وإن جهنم لا محيطة بالكافرين. هم إن وهم الجملة اسمية، وهم بالإضافة إلى ذلك دخول اللام في الخبر، كلها يؤكد ماذا؟ يؤكد حقيقة واحدة، أنه هذا بالفعل. خب إذا كانت ظواهر القرآن كلها تقول بأن الإنسان الآن في الجنة، بأن الإنسان الآن في النار، يمكن أن تحمل هذه الآيات المباركة، خصوصا تلك النكتة التي أشرنا إليها، وهي بأن هدف إبليس الأساسي هو أن يخرجكم ماذا؟ من الجنة، كما أخرج أبويكم من قبل، كما أخرج أبويكم. القرآن يحذر الإنسان من إبليس، يقول احذر إبليس، لماذا؟ لأنه يريد أن يخرجكم من الجنة، فإذا أخرجكم من الجنة فتشقى، فتقع في التعب، فتقع في البعد عن الله سبحانه وتعالى، وكل الشقاء في البعد عن الله سبحانه وتعالى. هذا هو الاتجاه الأول الذي قد يحتمل في فهم هذه الآيات المباركة، ولكنه بناء على هذا الاتجاه ما هي الثمرة؟ الثمرة على هذا الاتجاه بعد عشرات من الأسئلة، بل مئات من التساؤلات التي ترد على هذه الآيات المباركة، بعد بناء على هذا الاتجاه تلك الأسئلة ماذا؟ لا موضوع لها. مثلا من هذه الأسئلة أن الجنة، أي جنة هذه؟ هل هي الجنة السماوية أو جنة أرضية؟ وإذا كانت جنة سماوية هل هي جنة الخلد أو ليست جنة الخلد؟ وعشرات الأسئلة المرتبطة بحقيقة هذه الجنة التي دخل فيها آدم وزوجه. ثم هذه الجنة كيف دخلها آدم وزوجه؟ قبل أن يخلق بشرا سويا أو بعد أن خلق ماذا؟ بشرا سويا. ظاهر الآيات أنه بعد أن خلق بشرا سويا أدخل ماذا؟ إلى الجنة. كيف يمكن أن نتصور أن الإنسان في الأرض ثم ينتقل إلى جنة أخرى ثم ماذا؟ يخرج منها. وكذلك كيف دخلها إبليس؟ هذا فالسؤال إلى الآن السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول إلى الآن لا نعرف بحسب الروايات أن إبليس كيف دخل هذه الجنة، إذا كانت هي جنة لا لغو فيها ولا تأثيم، خب كيف يمكن أن نتصور أن يدخل فيها ماذا؟ إبليس. أخي كيف يمكن هذا؟ ثم الأسئلة التي ترد بعد ذلك من قبيل، خب الآن آدم وزوجه عصى، خب بعد التوبة الله سبحانه وتعالى قبل توبتهما أو لم يقبل؟ خب لماذا لم يرجعهما ماذا؟ إلى ما كانا فيه، لأن التائب من ذنبه كمن لا ذنب له، وكان ينبغي أن يرجع إلى ما كانا فيه. ثم هل يوجد في هذه الجنة تكليف أو لا يوجد؟ ثم ما هي المعصية التي عصاها؟ هل النهي الوارد فيها نهي تكليفي، نهي إرشادي، ترك للأولى ونحو ذلك؟ وما هي هذه الشجرة التي منع ونهي عن الاقتراب منها؟ ثم كيف ينسجم كل ذلك من وسوسة إبليس وأزلهما ووسوس لهما ثم مع علمهما بأن هذا إبليس وأنه يوسوس لهما، ثم كيف صدقهما؟ في بعض الروايات تقول أن الله سبحانه أن آدم وزوجه لم يكونا قد سمعا قبل ذلك موجودا يقسم يمينا كاذبا، فصدقوا من؟ ها؟ فصدقوا إبليس. هنا أشكل على هذا الاحتمال بأنه خب الله سبحانه وتعالى كان أصدق عندهم أم هذا الموجود؟ خب كيف صدقوا هذا الموجود ولم يصدق الله سبحانه وتعالى الذي أمرهم بأن لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين؟ خب كيف صدق إبليس ولم يصدق ها ولم يصدق الله سبحانه وتعالى؟ ثم أليس آدم نبي من الأنبياء؟ ألم يكن يعلم بأن هذه الدنيا ليست خالدة؟ كيف صدق إبليس عندما قاسمهما أني لكما من كذا وأنه هاي شجرة الخلد وأن الذي أكلها يكون خالدا؟ كيف يكون نبيا وهو لا يعلم أنه لا يوجد خلود؟ وعشرات بل مئات من الأسئلة التي ترد هذه بعد على هذا الاحتمال الذي ذكرناه، واردة أو غير واردة، كلها بعد ساقطة سالبة بانتفاء الموضوع. بعد على هذا الاحتمال بعد لا حاجة الى الدخول في بحث عصمة الانبياء وكيف تنسجم مع قوله تعالى فعصى آدم ربه، لانه واحدة من اهم متمسكات اولئك الذين يريدون ان ينفوا عصمة الانبياء المطلقة هذه الآية. لعله لا يوجد في القرآن آية أصرح من هذه الآية في بيان ماذا؟ عدم عصمة الأنبياء. أنت لا تجد، استقرأ كل الأنبياء ابتداء من نوح وانتهاء بالخاتم، كل تلك الآيات ما يوجد فيها هذا التصريح الموجود ماذا؟ في هذه الآية، لأنه هم فيها عصيان وهم فيها توبة وهم فيها غواية وهم فيها وسوسة وهم فيها زلة ونحو ذلك. وبعد أوضح من هذا ما هو لإثبات عدم عصمة الأنبياء المطلقة. بناء على هذا البيان الذي أشرنا إليه وقربناه من خلال الشواهد القرآنية والروائية، بعد أساسا هذه ليست في نبي من أنبياء الله حتى يقع فيها ذلك الكلام المتقدم. هذا هو الاتجاه، تمام الكلام في الاتجاه الأول لفهم هذه القصة التي وردت في سورة البقرة وفي سورة طه وفي سورة الأعراف ومجموعة من المواضع الأساسية في القرآن الكريم. الاتجاه الآخر الموجود فيها وهو الاتجاه الذي يختاره السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. السيد الطباطبائي يعتقد بأن هذه في هذه القصة يعتقد بأنها كانت قضية، طبعا بعض عباراتي لا أريد أن أقول كل كلماتي، أنها قضية في واقعة، يعني الله سبحانه وتعالى خلق آدم وزوجه في الدنيا ولم يمكثوا فيها إلا قليلا، كما في بعض الروايات 6 ساعات أو 7 ساعات، ولم يمكثا فيها إلا قليلا ثم أدخلهما الجنة ولم يمكثا فيها أيضا طويلا فوسوس لهما الشيطان فأخرجهما منها. ومن هنا يرى أن هذه الجنة ليست جنة من جنان الدنيا وليست هي جنة الخلد، بل جنة هي يعبر عنها بجنة برزخية مرتبطة بما قبل الدنيا، وهذا ما يشير إليه في صفحة 127. يقول وكان الطريق إلى الاستقرار في الأرض، هذا الطريق ما هو الطريق؟ هو تفضيله على الملائكة لإثبات خلافته، ثم أمرهم، السطر الخامس سادس صفحة 127، ثم أمرهم بالسجدة ثم إسكان الجنة والنهي عن قرب الشجرة المنهية، فآخر العوامل للاستقرار في الأرض وانتخاب الحياة الدنيوية ظهور السوءة وهي العورة بقرينة قوله كذا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فهو التمايل، التفتوا جيدا، وإن كان سوى قد سواهما الله تعالى تسوية أرضية بشرية، يعني خلقهما في الأرض ثم أدخلهما الجنة لم يمكثا بعد التسوية ولم يمهلا كثيرا، يعني لم يبقيا كثيرا أين على الأرض، وإنما ماذا؟ هذه طبعا أنا أفسر منها الشكل، لا يقول قائل بأنه العبارات ما توصل، الترجمة الموجودة وهي الترجمة الفارسية، هذه الترجمة تحت نظر السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، كان كما أنا سألت المؤلف يعني المترجم سألته قال كلمة كلمة السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه طالعها ووافق عليها. فلهذا في كثير من الأحيان الأفكار هنا مغلقة مبهمة وهي هناك واضحة جدا، وهذا الوضوح أنا سألته أنت بعض الأحيان لا أجد بأنه تقترب من المتن، قال لا، لأنه أنا كنت أفهم شيء وأكتبه وأعطيه للسيد الطبطبائي وكان السيد الطبطبائي يقره كاملا. فلهذا هناك يصرح في الترجمة الموجودة، الترجمة الفارسية للمؤلف الآن راح من ذهني، ترجمة كبيرة موجودة للكتاب وهي ترجمة قيمة للإخوة اللي يطالعون الفارسية من الكتب الجيدة لفهم الميزان على أي الأحوال. يقول خلقهما في الأرض ولم يمكثا فيها طويلا، طبعا والروايات تؤيد هذا المعنى، ثم أدخلهما الجنة وقبل أن يطلعا على سوآتهما. فهناك اطلعا ماذا؟ على سوآتهما، فطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، ولم يمهلا كثيرا، يعني لم يمهلا كثيرا في الدنيا ليتم في الدنيا إدراكهما لسوآتهما ولا لغيرهما من لوازم الحياة الدنيا حتى أدخلهم الله الجنة. وإنه إنما أدخلهم الله حين أدخلهما ولما ينفصلا إلى آخر الباحث. إذن هو يعتقد ذلك، فإذا وجود الإنسان يعني آدم وزوجه سويا تسوية أرضية ثم أدخلا الجنة، خب أي جنة هذه سيدنا؟ يقول هذه الجنة لا هي جنة الخلد التي لا لغو فيها ولا تأثيم، ولا هي جنة من جنان الدنيا، وإنما هي جنة يعبر عنها بالجنة البرزخية، وهذا ما يشير إليه هنا في صفحة 135. يقول في آخر صفحة 135 يقول ومن هنا يمكن أن يجزم، مو أنه بنحو الاحتمال أيضا، ومن هنا يمكن أن يجزم أن جنة آدم كانت في السماء وإن لم تكن جنة الآخرة التي هي جنة الخلد التي لا يخرج منها من دخل فيها، لأنه إذا قلنا أن هذه جنة الخلد فالله سبحانه وتعالى من أدخل أحدا في تلك الجنة ماذا؟ لا يخرجه منها، هذا مضافا إلى أنه كيف دخل إبليس في تلك الجنة، وهو لا يعتقد أنها جنة أرضية كما أشارت بعض الروايات، هم لا يقبل ذلك فيراها أنها جنة برزخية. هذا هنا يقوله في المجلد الأول صفحة 35، وكذلك يقوله في المجلد الثامن صفحة 39، هناك أيضا عبارته أصرح من هذه العبارة. يقول ينبئ عن أن الله سبحانه خلق جنة برزخية سماوية وأدخل آدم فيها قبل أن يستقر عليه الحياة الأرضية، وهذا معنى الجملة قبل أن يستقر، يعني كان في الأرض ولكن ماذا؟ لم يكن مستقرا فيها. ويغشاه التكليف المولوي ليختبر بذلك الطباع الإنساني فيظهر به أن الإنسان، ومن هنا يقول وبذلك ينكشف ألا شيء من الإشكالات التي أوردوها في قصة الجنة، فلا الجنة كانت جنة الخلد التي لا يدخلها إلا ولي من أولياء الله تعالى دخولا لا خروج بعده أبدا، ولا الدار كانت دارا دنيوية يعاش فيها عيشة دنيوية يديرها التشريع ويحكم فيها الأمر والنهي المولويان، بل كانت دارا، فلا هي جنة الخلد ولا هي دار الدنيا، بل هي ماذا بتعبيره؟ جنة برزخية سماوية. هسه ما هو المراد من هذه الجنة البرزخية السماوية؟ يقول لعلنا نستوفي البحث عن ذلك عندما نتعرض لبحث السماء. وأوحى في كل سماء أمرها، هذه يا سماء، هاي السماوات المادية، لو السماوات ماذا؟ المعنوية. لا تفتح لهم أبواب السماء، هذه يا سماء التي لا تفتح لهم. إذن ذاك بحث آخر لا علاقة لنا به. بناء على هذا التصوير التفتوا جيدا ايضا جملة من الاشكالات التي ترد بعد ايضا تكون ماذا؟ مندفعة، لانه تلك الدار ليست دار تكليف ودار امر وناهي، فلا معنى لان يكون فيها عصيان مولوي يستحق الانسان من عصيانه العقوبة ويترتب الذنب ونحو ذلك. اذا هذان وجهان او احتمالان في فهم هذه القصة المباركة الواردة في القرآن الكريم، الاحتمال الاول والاحتمال الثاني. الى هنا انتهينا من هذا البحث. بعد ذلك نريد ان ننتقل الى بحث اخر، وهذا الذي اشرنا اليه قبل قليل، وهو انه من اهم متمسكات النافين لعصمة الأنبياء المطلقة من عامة وخاصة من كلا الفريقين هذه الآية المباركة والآية التي قرأناها، وهي قوله تعالى. طبعا أنت عندما ترجع إلى الآيات الموجودة بهذا المعنى تجدها الحق والإنصاف كثيرة اللي مرتبطة بآدم. أنا أقرأ بعض مقاطع هذه الآيات. شوفوا الآيات اللي مرتبطة بهذا البحث عديدة. أولا، ما هو المراد من وسوسة الشيطان لآدم؟ وهذا سؤال مهم. ماذا يراد من قوله فأزلهما الشيطان؟ ماذا يراد من قوله فعصى آدم ربه فغوى؟ ما هو المراد من العصيان؟ ما هو المراد ماذا من الغواية؟ ما معنى اعتراف آدم بظلمه لنفسه، ربنا ظلمنا أنفسنا؟ ماذا يراد من قوله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه؟ ما معنى قوله وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين؟ وهكذا مجموعة من الأسئلة المرتبطة بهذه القضية. فنحن نقف إن شاء الله تعالى عند مسألة عصيان آدم ليتضح بأنه دالة على عدم عصمة الأنبياء المطلقة أو ليست دالة، ونحاول أن نعطي بعض الضوابط الكلية العامة حتى نستطيع أن ندفع أيضا ما يرد على آيات أخرى من دلالتها على عدم عصمة الأنبياء، وهذا ما سندخل فيه غدا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل.